الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له.
وتسجل.
قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام وفي كتاب النكاح باب الوليمة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال تبارك الله لك أولم ولو بشاء. متفق عليه واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف احمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام في كتاب النكاح، قال باب الوليمة. والوليمة مأخوذة من الجمع، لأن الزوجين يجتمع بعضهما إلى بعض، وهي مشروعة لأن فيها إعلان وإظهار للنكاح وشكر لله سبحانه وتعالى على ما أنعم به عليه. أورد رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، وهذا فيه حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفقد أصحابه والسؤال عن أخبارهم، وهكذا ينبغي للإمام أن يتفقد رعيته ومن تحت يده. فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم عن أثر تلك الصفرة فقال تزوجت. على وزن نواة من ذهب. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله عليك أو لك أولم ولو بشهر. الصفرة التي شهدت على عبد الرحمن بن عوف أثر زعفران، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر، ولهذا ذهب العلماء رحمهم الله تعالى في تخريج هذا الأمر. الأمر الأول أنهم قالوا أنه يخصص به العريس، لا بأس للعريس أن يتضمخ بذلك، وذهب البعض الآخر إلى أنه كان قبل النهي، لأنه تزوج في أوائل انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وذهب البعض إلى أنه من أثر الخلوق الذي على المرء على الزوجة، لأن الزوجة في تلك الليلة تتضمخ بكثير من أنواع الأطياب، فقيل أنه أصاب ثوبه من ذلك. وهذا قد يكون هو الأقرب مشيا مع الأحاديث على أن ما كان من ثوبه أصابه من زوجته عند الاجتماع بها ومخالطتها. ولهذا يشرع للمتزوج أن يتطيب وأنه لا بأس بطيب الرجل وإن ظهر لونه، وفيه الدعاء للمتزوج بالبركة. ولهذا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن كانت عليه خيرا، حتى أنه قيل لم يقلب حجرا إلا ويجد تحته شيء ذهب أو فضة بسبب بركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. ووزن نواة اختلفوا في وزنها ومقدارها، منهم من قال ربع دينار، وذكروا أقوالا أخرى، وهذا فيه بيان تعيين الوزن وإن كان مختلف فيه. وفيه مشروعية الوليمة، قال ولو بشاء، يعني أقل شيء شاء، لكنه يجوز بأقلها، يجوز بأقل من الشاة، كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وإيلامه على بعض أزواجه بسويق. لأن الوليمة مما اشتهر به الزواج، ويعرف يفرق بينه وبين السفاح، والله أعلم. قال حكم الوليمة، قال واجبة ولا؟
قال أقلها شهر.
نعم.
قال أقلها شهر.
نعم. وأقلها
شهر.
وتجوز بأقل من ذلك. إيش قال؟
قال مشروعية وليمة العرس، وألا تقل عن شاه إذا كان من ذوي اليسار، والأولى الزيادة على الشاه وعمل وليمته من جانب الزوج، وليس لعمله من قبل أهل الزوجة مستند، إلا أنه يمكن أن يكون العموم.
لا، الوليمة إنما تكون من جانب الزوج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، يعني أقل الشيء، لكنه قد يجوز بأقلها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
المنهي عنه للرجال الطيب الليل وأثر ولا خاص بالزعفران؟
لا، الزعفران خاص، الزعفران خاص. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التزعفر، وهو الزعفران والتطيب به. نعم. ايش ظاهره؟ لكنه مشروع، لو لم يجد شيئا لا بأس، ما لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن اذا كان من ذوي اليسار تكون واجبة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اولم، والامر للوجوب. نعم نعم. اقول يجوز باقلها اذا لم يجد الشاي يجد اقلها، لا يكلف الله نفسا لو سعى. نعم. واذا لم يجد الاقل، عندما اتى الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال، قال له التمس خاتما من حديد وما وجدت، قال زوجتك بما معك من القران، قد لا يجد. نعم. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتها. متفق عليه. ولمسلم: اذا دعا احدكم اخاه فليجب عرسا كان او نحوه.
اورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر متفق عليه: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة. والوليمة إذا أطلقت إنما تكون وليمة العرس. والإجابة تكون واجبة إذا دعاك مباشرة، ليست دعوة الجفلة، يعني يدعو الناس مثل وقف وقال الغداء والعشاء عندي بمناسبة عرسي، يعني من أراد أن يحضر فليحضر ومن لا فلا. وأما إذا خص إنسانا بعينه يجب عليه الإجابة. قال ولمسلم:
إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.
هذه زيادة عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيها العموم، سواء كان عرسا أو نحوه غير العرس. وهذا إذا خصك بالدعوة فيجب عليك أن تجيب. الله أعلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم.
وهذا الحديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه في بيان أنه شر الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء، يعني التي يأباها. والفقراء يمنعون عنها، هذا هو شر الوليمة. لكن الإنسان إذا دعي فليجب إلا أن يكون هناك مانع يمنعه، كما فعل أبو أيوب رضي الله عنه من الدخول على ابن عمر عندما أراد أن يدخل، فرأى جدارا له مكسوا فقال: إنا لم نؤمر بكساء الجدران. فقال ابن عمر: غلبنا النساء. ورجع ولم يدخل. فإذا كان في ذلك المكان ما يمنع من إجابة الدعوة فلا يجيب إلا أن يستطيع تغيير ذلك المنفق. الله أعلم. نعم. قلنا تجب سواء قريب أو بعيد، لكن إذا كان به ما يمنع الذهاب إليه فلا يحضر. نعم.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. إذا دعي أحدكم فليجب.
حديث النووي.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل.
نعم. فليصل.
فليصل.
نعم.
فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا، وله من حديث جابر نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
أورد رحمه الله تعالى أيضا هذا الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله عنه في بيان إجابة الدعوة، وإن كان صائما فليصل، يعني يدعو، مأخوذ من الصلاة وهي الدعاء، يدعو لهم يصل حتى إلى صاحب الدعوة ويدعو له، وفي الرواية الأخرى قال: إن أراد أن يطعم فليطعم وإلا فلا. المهم أنه يحضر لتطيب خاطره، وأما إذا كان صائما يصل إلى داره ويدعو له ويعتذر منه. وأما إذا كان الصيام صيام نفل فهذا يرجع إليه إن شاء صام وإن شاء أفطر وطعم. الله أعلم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان تلك الولائم. اليوم الأول حق، طلب العلماء متى تكون الوليمة، قبل الدخول أو بعد الدخول؟ والأقرب أن الوليمة بعد الدخول، وليمة العرس. عندما يصبح وقد دخل بعروسه يولم كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم أنها عند النكاح، يعني عند العقد. وكانوا إذا عقدوا للشخص يدخلوه على زوجته بليلته، ولا طعمة التبذير بها، التبذير الزائد، وهي الثاني والثالث من الشهرة والسمعة. أراد من عمله ذلك أن يسمع الناس به، ويتناقلون فعله، هذا لا ينبغي من المؤمن أن يبذر في هذه المواعظ. والله أعلم. ما قال في حكم على الحديث
كان ضعيف.
ضعيف. نعم. على كل، التبذير والشهرة ما يحتاج إليها، إنما المطلوب أن يؤلم حتى يشهر النكاح وليمة واحدة تكفي وتكون بعد الدخول. نعم
شيخ ذكر عن وقت الوليمة.
وقت الوليمة
يقول الشيخ البسام رحمه الله: المشهور من المذهب أن وليمة العرس تجب بالعقد، وقال الشيخ تقي الدين تسن بالدخول، وقال في الإنصاف الأولى أن يقال وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا وهذا،
لكن كما قلنا الأفضل بعد الدخول، وإن كان عند العقد لا بأس، لكن الأفضل بعد الدخول. نعم.
وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري.
هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يولم بمدين يعني نصف صاع، لأن الصاع أربعة أمداد، دليل على أن الوليمة بما يستطيعه المرء. يولم ولو بالقليل حتى يعرف الناس. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
هذا في بنائه صلى الله عليه وسلم بصفية، وفيه جواز الدخول على المرأة في السفر، وفيه بناء خيمة خاصة، وليس في ذلك عيبا ولا مانعا أن يبنى له خيمة خاصة يدخل بعروسه في تلك الخيمة وفي السفر، وأنه لا بأس أن تكون الوليمة ولو كانت في السفر. وما كانت وليمة الرسول صلى الله عليه وسلم من خبز ولحم، وإنما الشيء القليل الأنطاع يعني هي السفر كما نقول، ووضع عليها السمن والأقط. والأقط وهو الحليب المجفف. قال إيش؟
ألقى عليها التمر والأقط والسمن.
التمر والأقط والسمن، وهذه الثلاث لو خلطت يسمى حيثا، التمر والأقط والحليب المجفف والسم لو خلطت مع بعض يسمى حيثا. نعم.
وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف.
هذا الحديث فيه ضعف، لكن إذا حصل للشخص أن دعاه أكثر من واحد تكون الإجابة للأول، وتكون الإجابة للأقرب بابا، لكن إذا تساويا في ذلك قال العلماء يقرع بينهما. قال العلماء رحمه الله تعالى يقرع بينهما.
وعن خالد بن من
اسناد فيه
يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وكنيته أبو خالد.
أيوة أبو خالد يزيد بن عبد الله يزيد
بن عبد الرحمن
الدالاني. يزيد بن عبد الرحمن الدالاني أبو خالد. نعم.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه.
من الراوي عنه؟ كان عند السند.
أه.
أبو خالد الدالاني هذا ضعيف. نعم.
حسن بشواهده.
ها؟
البسام بن حسن بشواهده.
نعم.
وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. رواه البخاري.
بعد أن بين رحمه الله تعالى وأتى بما يدل على الوليمة وعلى الإجابة أتى بآداب الطعام، وفيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأكل متكئا. والاتكاء قيل أنه هو التربع، أن يجلس متربعا، لأن بالتربع الأكل يزيد. وقيل هو الميلان، قال بسات الاتكاء.
يقول قال في المحيط وغيره اتكأ اتكاء جلس متمكنا متربعا،
يعني متمكن موكل مقعدته من الأرض متربع، لأنه عند هذه الحالة يكون بطنه مفتوح.
نعم. قال ابن الأثير والعامة لا تعرف الاتكاء إلا الميل إلا
ولهذا الميل. ولهذا في الحديث قال وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس، قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، قال وما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، لأنه ما يعرفون الاتكاء للميت.
نعم. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه.
وهذا أيضا من آداب الطعام، وهو الأكل باليمين والتسمية قبل الأكل، وفيه عناية بالأطفال وتعليمهم، والتسمية واجبة، كما أن الأكل باليمين أيضا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله أمر وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني لا تطيش يدك في الصحفة تذهب هنا وهنا، وإنما الإنسان يأكل مما يلي، إلا إذا كان الطعام متنوعا يكون من مكان بعيد ما لا يكون عنده، فلا بأس أن يأخذ منه أو يطلبه. ولهذا عندما أكل في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم رجل بشماله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع، قال لا استطعت، فلم يرفع يده إلى فيه، قال إنما منعه الكبر من أن يأكل بيمينه. نعم.
وعن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح.
وهذا أيضا من آداب الطعام، أن يأكل الإنسان من طرف الطعام ولا يأكل من منتصفه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال البركة في منتصفه، ولا بد أن تكون البركة مصاحبة للطعام حتى ينتهي، فلا تذهب بركته. وهذا توجه مع الحديث الأول، وأن يأكل من أطراف القصعة من طرفها، وهذا هو أدب من آداب الطعام. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه.
وهكذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه لبيان ذلك الأدب من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليم لأمته أنه ما عاب طعاما قط، يعني أن الإنسان لا يعيب الطعام
هذا ملحه زائد، هذا ملحه ناقص، هذا كذا، قال إن شاء أكل وإن شاء ترك. وهكذا ينبغي للمسلم أن لا يعيب الطعام، إن شاء يأكله وإن شاء يتركه، ولا يعيبه على الناس حتى يتقذروا منه. ولهذا إذا رأى ذبابا مثلا ولم يره غيره فليخرجه، فليغمسه ثم ينقله، وإن شاء يأكل وإلا يترك الناس تأكل. فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيب طعاما، إن شاء أكله وإن شاء تركه.
باقي تسليم
حديثا. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم.
وهذاك الأمر حديث عمر نبي سلمة أمره صلى الله عليه وسلم الأكل باليمين، فبين هنا النهي للشمال، وعلة النهي أن الشيطان يأكل بشماله، وهذا دليل على أن الشيطان يأكل عقيقة، وأن الشيطان جسم يحتاج إلى أكل. الشيطان جسم يحتاج إلى أكل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأكل بشماله، وقال: ويشرب بشماله، دليل على أن الشيطان يأكل ويشرب، وأنه جسم، وأنه يحتاج إلى الأكل والشرب.
نعم. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن عباس نحوه وزاد أو ينفخ فيه، وصححه الترمذي.
أورد رحمه الله تعالى أيضا هذا الحديث في بيان أدب الشرب، ولهذا كما جاء في أبي داود وفي غيره: لا يشربه عبا، يعني مرة واحدة، هذا تعب للمعدة، لكنه يشربه قليلا ثم يدع يتنفس خارج الإناء، ثم يشربه ثم يترك ويرفع الإناء ويتنفس خارج الإناء، ومن مرة ثلاثة يشرب، وهكذا يقطع شربه، ولا يشربه عبا ويتنفس في الإناء، لأنه قد يخرج من فمه أو أنفه شيئا يقدر ذلك الماء، قد يحتاجون إليه فيتركونه، وهذا أدب من الآداب، لا يتنفس في الإناء ولا يشربه مرة واحدة، إنما يقطع.
نعم. انتهى.
والله أعلم. أدوش
خلع قسم.
ها؟
باب القسم.
باب القسم. نعم. كان في حديث
تسعة
والله أبداخ. والله أعلم.
شيخ، بالنسبة للطيب، إذا كان غير الزعفران والأخر أيضاً يمنع
من الزعفران؟ والله جاء في حديث لكنه نظاف، أن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، لكن النهي خاص عن التزعفر وهو الزعفران.
نعم. تغمسوا تقول لنا
في الطعام والشرب. طيب، في قوله: إن الله مبتليكم بنهر، ومن لم يطعمه فالشراب طعام، والطعام شرب، بالآية.
نعم.